بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع منهج السالكين في كتاب الزكاة: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب من الأصول في هذه الشعيرة والفريضة التي يجب على المسلم الحرص عليها. فإن الزكاة حق الله في المال مفروضا لمن يستحقه، ومن هنا وجب على المسلم أن يتحرى أهل هذه الشعيرة، أهل هذا الحق، فلا ينفقها عشواء، وإنما يتحرى. فإذا تحرى واجتهد فوقعت زكاته في يد من ليس لها أهلا فقد أصاب. أما لو أنه تساهل ولم يتحرى فهذا أخل بالواجب عليه، وأحرى أن لا تكون صدقته المفروضة مقبولة عند الله عز وجل. وذلكم أن الله نص في كتابه على أهل الزكاة فلم يكلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني قسمة الزكاة، قسمها بنفسه سبحانه وتعالى وجعل مصرفها في هؤلاء الثمانية الذين تضمنتهم الآية. وهذا يؤكده قوله تعالى في ختام الآية: فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني أن إعطاء هؤلاء الثمانية الزكاة وجعلها فيهم دون غيرهم لا مجال للاجتهاد فيه، بل هو أمر الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتابه. فوجب على المسلم أن يتحرى حيث يضع هذه الفريضة وهذه الشعيرة. من ذلكم أنه إذا أراد أن ينصب وكيلا عنه، سواء كان الوكيل مؤسسة أو فردا، فعليه أن يتحرى الأهلية في ذلكم الوكيل من الصدق والأمانة والجد في توخي من يستحقها. أما الاكتفاء بالشهرة الإعلامية، هذه مؤسسة كذا وهؤلاء أفراد كذا، فهذا لا يكفي. وقد قدمت في الدرس الماضي أو الذي قبله أن أهل القطر أولى، المحاويج من أهل القطر أولى بزكاة أغنيائهم ذوي الأموال، وأن الراجح في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أن الضمير مرجعه إلى أغنياء أهل البلد وفقراء أهل البلد، وليس كما قال بعض أهل العلم أن المراد به المسلمون. وبينا آنذاك دليل الترجيح، وهو أن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه أن يخبر أهل اليمن وأن مصرف الزكاة في فقرائهم هم. والقاعدة أو الأصل في القاعدة إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور، ولا يحول عنه إلا لدليل يقتضي ذلك. نعم،
لو تبينون لنا الأصناف الثمانية يا شيخ.
الأصناف الثمانية بينها الله سبحانه وتعالى: الفقراء، والفقراء جمع فقير، وهو الذي يملك دون كفايته، والمسكين من يملك الكفاية فقط، الكفاية فقط، وليس عنده من الدخل ما يزيد على كفايته. والمعنى أنه لو نابته حاجة يصيبه حرج، لأنه ليس عنده ما يغطيها. والغارمون هم المدينون الذين تحملوا الديون، سواء لمصلحة نفسه أو من أجل غيره. والمؤلف قلوبهم هم السادة المطاعون، والذين لهم كلمة، ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو تقويته على الإيمان. فإذا الشخص يعطى تألفا إما لمصلحة نفسه وتقوية إيمانه أو دعوة للإسلام أو من أجل من وراءه، فإن من وراء الرجل من الأتباع إذا رأوا أن أهل الإسلام يحسنون إلى سيدهم ويكرمونه يسهل انقيادهم للإسلام. وأما قوله في الرقاب فهم المكاتبون، وهم العبيد الذين يتفقون مع أسيادهم على شراء أنفسهم بثمن منجم يعني مقسط، فهذا له حق على الأغنياء أن يعينوه من الزكاة قدر ما يستطيعون. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع قصرت عليه النفقة، فإنه يعطى ما يبلغه إلى حيث يريد من سفره، سواء وإن كان غنيا في أهله في بلده فإنه يعطى. هؤلاء الثمانية
في سبيل الله
في سبيل الله الغزاة، الغزاة الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، سواء كان جهادهم جهاد دفع أو جهاد طلب. وحينما نقول هذا فإنا نشير إلى ضوابط الجهاد عند أهل السنة، وليس العصابات الذين لا يرعون عهدا ولا ذمة، فهؤلاء ليس جهادهم في سبيل الله، بل هو خدمة للشيطان. أقول هؤلاء الثمانية العاملون عليها من يبعثهم الإمام، السعاة، فإنهم يعطون حقهم، يعطون نصيبهم منها. لكن إذا كان لهم مرتبات ومكافآت من الإمام فإنهم لا يعطون شيئا، لا يستحقون شيئا. والدولة وفقها الله حين تبعث البعوث فإنها تفرض لهم رواتب شهرية لأنهم موظفون، وكذلك تعطيهم انتدابات. هذا نظام مقنن في وزارة الخدمة المدنية. أما إذا كانوا متطوعين محتسبين ليست لهم مكافأة من بيت المال فإنهم لهم حق. هذا في الزكاة التي يجبيها الإمام، التي يجبيها الإمام. أما الأموال الزكوية التي وكلت إلى أربابها، ولكنهم اختاروا وكلاء يوزعون الزكاة ويصرفونها في مصارفها، هؤلاء هل لهم حق يعني مفروض، أو يعني يقدر يعني أو لهم مكافأة من رب الزكاة يعني غير مفروضة اجتهادية؟ الظاهر هو الثاني، إلا إن كان محتسبا هذا أمره آخر، أمر آخر. بقي هل قسمة الصدقة المفروضة على هذه الأصناف الثمانية بالتساوي، أو يجوز الاقتصار على أحدها؟ الظاهر الشيخ رحمه الله رجح الثاني، والذي يظهر لي مراعاة المصلحة، مراعاة المصلحة ومراعاة المال المتصدق به. فإن كان المال المتصدق به كثيرا واسعا فإنه يقسم على الموجود من هؤلاء المحاوج، ولا يقتصر به على واحد منهم، لا سيما إذا كان الأغنياء قلة في البلد، فإن الاقتصار على صنف أو صنفين يضيع الآخرين. أما إن كان المال قليلا لا يقبل القسمة، فإن صاحب المال يصرفه حسب ما يرى من الحاجة. واعلموا أن الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لقي الآن مسألة، وما أظن المصنف يطرقها لأن طرقها قليل جدا، وهي هل يعطى المحاويج من آل البيت، هل يدخل المحاويج من آل البيت في الثمانية ولماذا؟ في هذا العصر يدخلون، فآل البيت منعوا الصدقة لأمر، ما هو؟ منعوا الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء ومن بعدهم من القرون المفضلة لأمر، وهو
إنهم كانوا يعطون من الخمس.
تمام، لوجود الخمس، لوجود الخمس، ففيه لهم غنية مع الهدية، الهدية بابها واسع. وأما اليوم فإن الخمس غير موجود، والهدية شحيحة عند الناس إلا القليل، وعليه فإنهم يعطون من الصدقة ولا تحرم عليهم هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، ولا لكافر.
أقول قدمت ما يتعلق بآل البيت فلا داعي لإعادته، وها هنا أمر آخر. قال بعض الفقهاء أنه لا يعطى من الصدقة المفروضة الأصول ولا الفروع، فالمقصود بالأصول الآباء وإن علوا، الأب والجد وهكذا، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، المقصود الآباء وإن علوا، هؤلاء أصول. والفروع الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. والصواب التفصيل، فإن كانت نفقتهم عليه واجبة في رعايته فلا يعطيهم، لا يعطيهم حظ الفقراء، لكن إن كان هذا غارما، إن كان غارما فإنه يعطيه. لماذا؟ لأن هذه العطية وهذا النصيب ليس لمصلحة نفسه بل لمصلحة غيره، فأبوه الذي تجب عليه نفقته تحمل دينا، فإنه يعطي أباه ما يسدد دينه أو بعضه، وكذلك ولده. ذكر الشيخ هنا الذين لا تحل لهم الزكاة، هو الغني ومن قال ولا تحل
الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب
ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الغني لا يخلو من حالين: إما أنه قادر على ما ينوبه من النوازل كالدين، فهذا لا يعطى، نعم، لأنه عنده من المال ما يسد به حاجاته. الحالة الثانية أن يعجز، عنده مال، هذا غني، عنده 100,000 لكن عليه ديون أكثر من هذا المال بكثير، هذا يعطى بقدر ما يعجز عنه لأنه في الغارمين. الثاني القوي المكتسب، هذا قادر على تأمين نفقته، نعم هذا لا بأس، صحيح يقدر يعمل، لكن قد تنوبه حاجة لا يستطيع سدادها، دين مثلا، يتحمل دينا يتحمل دينا أو يكون مكاتبا، فهذا كذلك يعان وإن كان قويا مكتسبا، لأنه من حيث الإنفاق على نفسه قادر، لكن ما ينوبه من حاجة من دين، أو إذا كان عبدا نشيطا فيكدح ويعمل، لا فهو لا يستطيع أن يسدد قيمة الكتابة فيعان. نعم. ثالث.
ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم.
أقول آل محمد من بني هاشم خمس أسر: آل علي وآل العباس وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن تناسل منهم، وقد قدمت التفصيل في ذلك. والموالي من كانوا أرقاء لهم ثم عتقوا أو عتقوا، وكذلك من نعم هو من كانوا عبيدا لهم ثم عتق هؤلاء العبيد بكتابة أو فضل، يعني تبرع عتقه لله، هؤلاء يتبعون لأن مولى القوم منهم. نعم.
وإذا كان لا يزال عبدا؟
لا، ما لا يزال عبدا، هذا الذي لا يزال عبدا قد يعجز سيده عن نفقته فيطلقه، فهذا يعطى لفقره وفقر سيده، فهو يشمله التفصيل السابق. نعم. وحتى الموالي يشملهم التفصيل السابق. نعم.
قال رحمه الله:
قال
ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها،
يعني الذي تجب عليه نفقته حال إخراج الزكاة، هذا لا يعطيه شيئا إلا على ما قدمنا، إذا كان هذا ألمت به حاجة غير النفقة. نعم.
قال ولا لكافر،
الكافر ليس من أهل الإسلام، هذه الزكاة مصارفها في أهل الإسلام فليس له حق فيها أصلا.
قال رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم،
لأن بابها واسع، بابها واسع. نعم.
قال رحمه الله: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل،
يعني قد يتصدق الإنسان على غير هؤلاء الثمانية لما يرى، والمسلم يتحرى المنفعة، يتحرى حيث يتحرى المنفعة ويتحرى أين يصرف هذه الصدقة، سواء صدقة واجبة وقد قدمنا التفصيل فيها، أو صدقة تطوع فقد يعطي غير القريب لما يرى أن القريب لا يحتاج إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
هذا فيه أمران. الأمر الأول الحظ على التعفف، وأنه كلما استغنى الإنسان عما في أيدي الناس كان أسلم له وأحفظ لكرامته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله. الثاني التحذير من السؤال الزائد على قدر الحاجة، الزائد على قدر الحاجة، فمن تحمل دينا فلا يحل له أن يسأل أكثر منه، فإذا نال السداد وقف. ومن كان فقيرا فإنه يسأل ما يحتاجه في يومه، وإذا انتهى اليوم سأل لليوم الثاني، وهكذا ما دام الفقر ملازما له. نعم.
هذا الحديث هل النهي فيه للسائل فقط أو يشمل المعطي إذا علم أن هذا السائل يسأل فوق حاجته؟
لا، هو الحديث عندي على ظاهره مقصور على السائل، أما المعطي فلا يظهر لي شموله له. لكن إذا علم أن هذا يسأل لغير حاجة فنستحب ألا يعطيه، لأن هذا يجرئه على المسألة بغير حق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
وهذا وصية أخرى منه صلى الله عليه وسلم في الحظ على التعفف والتطلع إلى ما في أيدي الناس، كما أنه فيه إباحة ما يصل إلى المرء بغير مسألة وهو في حاجة إليه، أو مقابل، كما يعطى الموظف مكافأة تشجيعية، كما يعطى كذلك الجندي كذلك مكافأة تشجيعية أو بدل كما يسمونه، بدل خطر، بدل كذا، بدل، فما وصل إليه من هذا من هذه الأموال أخذها. كذلك لو أن الإمام انتدب أناسا لجباية الزكاة أو غيرها فأعطاهم فوق ما يرونه حقا لهم فليأخذوه ولا يسألوا. نعم.
تم الباب،
وقفنا على باب ماذا؟
انتهى كتاب الزكاة.
وتعلمون أن بعد الزكاة كتاب الصيام فكتاب الحج، لكن نرى أنه أنفع أن نتدارس إن شاء الله من الحصة القادمة المعاملات، فنبدأ بكتاب البيوع، فإذا طارت بنا وبكم الحياة ندرس كتاب الصيام قبل رمضان إن شاء الله تعالى، وندرس الحج في وقته. نعم. هل ورد إليكم أسئلة؟
نعم.
هاتيها.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعم. سائل يقول: هل يدخل طالب العلم في الأصناف التي تدفع لهم الزكاة ويعطى من الزكاة الواجبة؟
هنا أمران ينظر إليهما، أحدهما النظر إليه من حيث إنه طالب علم فهذا ليس مسوغا لإعطائه من الزكاة. النظرة الثانية، هل هو فقير أو مسكين أو غارم؟ فإن كان داخلا في الأصناف الثمانية لحاجة، فقر، مسكين، فقير، مسكين، غارم، فإنه يعطى. نعم، فإذن هو لا يعطى من أجل أنه جلس يطلب العلم، لأن كثيرا ممن يطلب العلم هو غني في بلده، وأهله يمدونه من وقت لآخر. نعم، لكن إذا كان هذا الإمداد من أهله لا يكفي حاجته، لا يغطيها، فهنا هو في حاجة فيعطى. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يقدم التقي على الفاجر إذا كان فقيرين؟
هذا الذي يظهر لي، أن البر التقي يقدم، لأن ذلك يعينه على بره وتقواه ويقويه ويشد أزره. وأما الفاسق الفاجر فهذا يجعل في الرتبة الثانية، ولا أرى أن يعطى نقودا، لأن إعطاءه النقود يقويه على فجوره، لكن يعطى من يعطى بدل أن يعطى نقودا يعطى طعاما أو كسوة، لأن هذا فيه يعني ما يقي الناس شره ويكسر الجماحة، بخلاف ما لو أعطي النقود، فهذا يزيده بلية على بليته ويقويه على فسقه وفجوره، لا يتورع أن ينفقها في أبواب من الفسق والفجور، لكن الطعام لا يستطيع. نعم،
بارك الله فيكم. ما حكم إعطاء السائلين في المساجد؟
إذا كنت ترى عليهم آثار الحاجة فأعطهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بالله فأعطوه. نعم،
هل يجوز زجر السائل إذا كان عنده ما يسد حاجته لعلمنا بذلك؟
الذي عندي في هذه المسألة هو قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، ولكن لا مانع من مناصحته وتذكيره بالله عز وجل. نعم،
سائل يسأل عن دفع الزكاة للأقارب عند حاجتهم وتقديمهم على غيرهم، هل ينظر فيه إلى شدة لكونهم أشد حاجة من غيرهم، أو إذا وجدت الحاجة يقدمون وإن كان غيرهم أشد فقرا؟
ليس عندي في هذه المسألة يعني أكثر مما قدمت، يعني الأقارب المحتاجون يقدمون على غيرهم. نعم،
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما ضابط الدين الذي إذا استدانه الشخص أعطي من الزكاة؟
أنا حتى الساعة لم أقف على ضابط، يعني علمي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إمام من الأئمة من الصحابة والتابعين أو من بعدهم، لكن الذي يظهر لي هو الدين الذي يعجز عن سداده.
يقول أيضا: هل يعطى إذا استدان أم عند حاجته إلى الدين؟
الذي يظهر لي إذا وقع في الدين. نعم،
بارك الله فيكم. يقول سائل: امرأة كبيرة في السن عندها مال زائد عن حاجتها وهي جاهلة بأمور الدين، هل لولي أن يتصدق من مالها بدون علمها؟
يخبرها ويعلمها ويستأذنها في ذلك، فإن رأى أنها معاندة لا تهتم بفرائض الله، فالذي يظهر لي أنه يؤدي الزكاة وإن لم تعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: اعتمرت في المسعى الجديد، هل علي شيء بعد ما علمت عن الاختلاف في هذه العمرة؟
إذا كنت بنيت على فتوى من عالم فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ونقول زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ظهر لي أن من سعى في المسعى الجديد حتى الساعة هو حكم المحصر، عليه فدية يذبحها في مكة ولا يأكل منها، هذه فدية الإحصار لمساكين الحرم. نعم.
من لم يبني عمله على فتوى وإنما كان جاهلا بالحكم أو علم بالاختلاف بعد ذلك، هل تصح عمره؟
والله لو ذبح الفدية أولى وأسلم. نعم،
بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع منهج السالكين في كتاب الزكاة: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب من الأصول في هذه الشعيرة والفريضة التي يجب على المسلم الحرص عليها، فإن الزكاة حق الله في المال مفروضا لمن يستحقه، ومن هنا وجب على المسلم أن يتحرى أهل هذه الشعيرة، أهل هذا الحق، فلا ينفقها عشواء، وإنما يتحرى، فإذا تحرى واجتهد فوقعت زكاته في يد من ليس لها أهلا فقد أصاب. أما لو أنه تساهل ولم يتحرى فهذا أخل بالواجب عليه، وأحرى أن لا تكون صدقته المفروضة مقبولة عند الله عز وجل. وذلكم أن الله نص في كتابه على أهل الزكاة فلم يكلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني قسمة الزكاة، قسمها بنفسه سبحانه وتعالى وجعل مصرفها في هؤلاء الثمانية الذين تضمنتهم الآية. وهذا يؤكده قوله تعالى في ختام الآية: فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني أن إعطاء هؤلاء الثمانية الزكاة وجعلها فيهم دون غيرهم لا مجال للاجتهاد فيه، بل هو أمر الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتابه، فوجب على المسلم أن يتحرى حيث يضع هذه الفريضة وهذه الشعيرة. من ذلكم أنه إذا أراد أن ينصب وكيلا عنه، سواء كان الوكيل مؤسسة أو فردا، فعليه أن يتحرى الأهلية في ذلكم الوكيل من الصدق والأمانة والجد في توخي من يستحقها. أما الاكتفاء بالشهرة الإعلامية، هذه مؤسسة كذا وهؤلاء أفراد كذا، فهذا لا يكفي. وقد قدمت في الدرس الماضي أو الذي قبله أن أهل القطر أولى، المحاويج من أهل القطر أولى بزكاة أغنيائهم ذوي الأموال، وأن الراجح في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أن الضمير مرجعه إلى أغنياء أهل البلد وفقراء أهل البلد، وليس كما قال بعض أهل العلم أن المراد به المسلمون. وبينا آنذاك دليل الترجيح، وهو أن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه أن يخبر أهل اليمن وأن مصرف الزكاة في فقرائهم هم. والقاعدة أو الأصل في القاعدة إرجاع الضمير إلى أقرب مذكور، ولا يحول عنه إلا لدليل يقتضي ذلك. نعم،
لو تبينون لنا الأصناف الثمانية يا شيخ.
الأصناف الثمانية بينها الله سبحانه وتعالى: الفقراء، والفقراء جمع فقير، وهو الذي يملك دون كفايته، والمسكين من يملك الكفاية فقط، الكفاية فقط، وليس عنده من الدخل ما يزيد على كفايته. والمعنى أنه لو نابته حاجة يصيبه حرج، لأنه ليس عنده ما يغطيها. والغارمون هم المدينون الذين تحملوا الديون، سواء لمصلحة نفسه أو من أجل غيره. والمؤلف قلوبهم هم السادة المطاعون، والذين لهم كلمة، ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو تقويته على الإيمان. فإذا الشخص يعطى تألفا إما لمصلحة نفسه وتقوية إيمانه أو دعوة الإسلام أو من أجل من وراءه، فإن من وراء الرجل من الأتباع إذا رأوا أن أهل الإسلام يحسنون إلى سيدهم ويكرمونه يسهل انقيادهم للإسلام. وأما قوله في الرقاب فهم المكاتبون وهم العبيد الذين يتفقون مع أسيادهم على شراء أنفسهم بثمن منجم يعني مقسط، فهذا له حق على الأغنياء أن يعينوه من الزكاة قدر ما يستطيعون. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع قصرت عليه النفقة، فإنه يعطى ما يبلغه إلى حيث يريد من سفره، سواء وإن كان غنيا في أهله في بلده فإنه يعطى. هؤلاء الثمانية
في سبيل الله،
في سبيل الله الغزاة، الغزاة الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، سواء كان جهادهم جهاد دفع أو جهاد طلب. وحينما نقول هذا فإنا نشير إلى ضوابط الجهاد عند أهل السنة وليس العصابات الذين لا يرعون عهدا ولا ذمة، فهؤلاء ليس جهادهم في سبيل الله بل هو خدمة للشيطان. أقول هؤلاء الثمانية
العاملون،
العاملون عليها من يبعثهم الإمام السعاة، فإنهم يعطون حقهم يعطون نصيبهم منها، لكن إذا كان لهم مرتبات ومكافآت من الإمام فإنهم لا يعطون شيئا لا يستحقون شيئا. والدولة وفقها الله حين تبعث البعوث فإنها تفرض لهم رواتب شهرية لأنهم موظفون، وكذلك تعطيهم انتدابات. هذا نظام مقنن في وزارة الخدمة المدنية. أما إذا كانوا متطوعين محتسبين ليست لهم مكافأة من بيت المال فإنهم لهم حق. هذا في الزكاة التي يجبيها الإمام، التي يجبيها الإمام. أما الأموال الزكوية التي وكلت إلى أربابها، ولكنهم اختاروا وكلاء يوزعون الزكاة ويصرفونها في مصارفها، هؤلاء هل لهم حق يعني مفروض، أو يعني يقدر يعني أو لهم مكافأة من رب الزكاة يعني غير مفروضة اجتهادية؟ الظاهر هو الثاني، إلا إن كان محتسبا هذا أمره آخر، أمر آخر. بقي هل قسمة الصدقة المفروضة على هذه الأصناف الثمانية بالتساوي، أو يجوز الاقتصار على أحدها؟ الظاهر الشيخ رحمه الله رجح الثاني، والذي يظهر لي مراعاة المصلحة مراعاة المصلحة ومراعاة المال المتصدق به. فإن كان المال المتصدق به كثيرا واسعا فإنه يقسم على الموجود من هؤلاء المحاويج ولا يقتصر به على واحد منهم، لا سيما إذا كان الأغنياء قلة في البلد، فإن الاقتصار على صنف أو صنفين يضيع الآخرين. أما إن كان المال قليلا لا يقبل التوزيع لا يقبل القسمة، فإن صاحب المال يصرفه حسب ما يرى من الحاجة. واعلموا أن الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لقي رحمه. الآن مسألة وما أظن مصنف يطرقها لأن طرقها قليل جدا، وهي هل يعطى المحاويج من آل البيت، هل يدخل المحاويج من آل البيت في الثمانية ولماذا؟ في هذا العصر يدخلون، فآل البيت منع الصدقة لأمر، ما هو؟ منع الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء ومن بعده من القرون المفضلة لأمر، وهو
إنهم كانوا يعطون من الخمس.
تمام، لوجود الخمس، لوجود الخمس، ففيه لهم غنية مع الهدية، الهدية بابها واسع. وأما اليوم فإن الخمس غير موجود والهدية شحيحة عند الناس إلا القليل، وعليه فإنهم يعطون من الصدقة ولا تحرم عليهم هذه الأيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر.
أقول قدمت ما يتعلق بآل البيت فلا داعي لإعادته، وها هنا أمر آخر. قال بعض الفقهاء أنه لا يعطى من الصدقة المفروضة الأصول ولا الفروع، فالمقصود بالأصول الآباء وإن علوا، الأب والجد وهكذا، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، المقصود الآباء وإن علوا، هؤلاء أصول. والفروع الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. والصواب التفصيل، فإن كانت نفقتهم عليه واجبة في رعايته فلا يعطيهم، لا يعطيهم حظ الفقراء. لكن إن كان هذا غارما، إن كان غارما فإنه يعطيه. لماذا؟ لأن هذه العطية وهذا النصيب ليس لمصلحة نفسه بل لمصلحة غيره، فأبوه الذي تجب عليه نفقته تحمل دينا، فإنه يعطي أباه ما يسدد دينه أو بعضه، وكذلك ولده. ذكر الشيخ هنا الذين لا تحل لهم الزكاة، هو الغني ومن قال ولا تحل
ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب،
ولا لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الغني لا يخلو من حالين، إما أنه قادر على ما ينوبه من النوازل كالدين، فهذا لا يعطى، نعم، لأنه عنده من المال ما يسد به حاجاته. الحالة الثانية أن يعجز، عنده مال، هذا غني، عنده 100,000 لكن عليه ديون أكثر من هذا المال بكثير، هذا يعطى بقدر ما يعجز عنه لأنه في الغارمين. الثاني القوي المكتسب، هذا قادر على تأمين نفقته، نعم هذا لا بأس، صحيح يقدر يعمل، لكن قد تنوبه حاجة لا يستطيع سدادها، دين مثلا، يتحمل دينا أو يكون مكاتبا، فهذا كذلك يعان وإن كان قويا مكتسبا، لأنه من حيث الإنفاق على نفسه قادر، لكن ما ينوبه من حاجة من دين، أو إذا كان عبدا نشيطا فيكدح ويعمل، لا، فهو لا يستطيع أن يسدد قيمة الكتابة فيعان. نعم. الثالث
ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم.
أقول آل محمد من بني هاشم 5 أسر، آل علي وآل العباس وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل الحارث بن هشام بن عبد المطلب، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة. ومن تناسل منهم، وقد قدمت التفصيل في ذلك، والموالي من كانوا أرقاء لهم ثم عتقوا، وكذلك من كانوا عبيدا لهم ثم عتق هؤلاء العبيد بكتابة أو فضل، يعني تبرع عتقه لله، هؤلاء يتبعون لأن مولى القوم منهم. نعم.
وإذا كان لا يزال عبدا،
لا يزال عبدا، هذا الذي لا يزال عبدا قد يعجز سيده عن نفقته فيطلقه، فهذا يعطى لفقره وفقر سيده، فهو يشمله التفصيل السابق. نعم. وحتى الموالي يشملهم التفصيل السابق. نعم.
قال رحمه الله
قال ولا
لمن تجب عليه نفقته حال جريانها،
يعني الذي تجب عليه نفقته حال إخراج الزكاة، هذا لا يعطيه شيئا إلا على ما قدمنا، إذا كان هذا ألمت به حاجة غير النفقة. نعم.
قال ولا لكافر
الكافر ليس من أهل الإسلام، هذه الزكاة مصارفها في أهل الإسلام فليس له حق فيها أصلا.
قال رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم،
لأن بابها واسع، بابها واسع. نعم.
قال رحمه الله: ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل.
يعني قد يتصدق الإنسان على غير هؤلاء الثمانية لما يرى، والمسلم يتحرى المنفعة، يتحرى حيث يتحرى المنفعة ويتحرى أين يصرف هذه الصدقة، سواء صدقة واجبة وقد قدمنا التفصيل فيها، أو صدقة تطوع فقد يعطي غير القريب لما يرى أن القريب لا يحتاج إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم.
هذا فيه أمران: الأمر الأول الحظ على التعفف، وأنه كلما استغنى الإنسان عما في أيدي الناس كان أسلم له وأحفظ لكرامته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنيه الله. الثاني التحذير من السؤال الزائد على قدر الحاجة، الزائد على قدر الحاجة، فمن تحمل دينا فلا يحل له أن يسأل أكثر منه، فإذا نال السداد وقف. ومن كان فقيرا فإنه يسأل ما يحتاجه في يومه، وإذا انتهى اليوم سأل لليوم الثاني، وهكذا ما دام الفقر ملازما له. نعم.
هذا الحديث هل النهي فيه للسائل فقط أو يشمل المعطي إذا علم أن هذا السائل يسأل فوق حاجته؟
لا، هو الحديث عندي على ظاهره مقصور على السائل، أما المعطي فلا يظهر لي شموله له. لكن إذا علم أن هذا يسأل لغير حاجة فنستحب أن لا يعطيه، لأن هذا يجرئه على المسألة بغير حق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم.
وهذا وصية أخرى منه صلى الله عليه وسلم في الحظ على التعفف والتطلع إلى ما في أيدي الناس، كما أنه فيه إباحة ما يصل إلى المرء بغير مسألة وهو في حاجة إليه، أو مقابل، كما يعطى الموظف مكافأة تشجيعية، كما يعطى كذلك الجندي كذلك مكافأة تشجيعية أو بدل كما يسمونه بدل خطر بدل كذا بدل، فما وصل إليه من هذا من هذه الأموال أخذها. وكذلك لو أن الإمام انتدب أناسا لجباية الزكاة أو غيرها فأعطاهم فوق ما يرونه حقا لهم فليأخذوه ولا يسألوا. نعم،
تم الباب،
وقفنا على باب ماذا؟
انتهى كتاب الزكاة.
وتعلمون أن بعد الزكاة كتاب الصيام فكتاب الحج، لكن نرى أنه أنفع أن نتدارس إن شاء الله من الحصة القادمة المعاملات، فنبدأ بكتاب البيوع، فإذا طالت بنا وبكم الحياة ندرس كتاب الصيام قبل رمضان إن شاء الله تعالى، وندرس الحج في وقته. نعم، هل ورد إليكم أسئلة؟
نعم
هاتيها.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يدخل طالب العلم في الأصناف التي تدفع لهم الزكاة ويعطى من الزكاة الواجبة؟
هنا أمران ينظر إليهما، أحدهما النظر إليه من حيث إنه طالب علم، فهذا ليس مسوغا لإعطائه من الزكاة. النظرة الثانية: هل هو فقير أو مسكين أو غارم؟ فإن كان داخلا في الأصناف الثمانية لحاجة، فقر، مسكين، فقير، مسكين، غارم، فإنه يعطى. نعم، فإذا هو لا يعطى من أجل أنه جلس يطلب العلم، لأن كثيرا من يطلب العلم هو غني في بلده، وأهله يمدونه من وقت لآخر. نعم، لكن إذا كان هذا الإمداد من أهله لا يكفي حاجته، لا يغطيها، فهنا هو في حاجة فيعطى. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يقدم التقي على الفاجر إذا كان فقيرين؟
هذا الذي يظهر لي، أن البر التقي يقدم، لأن ذلك يعينه على بره وتقواه ويقويه ويشد أزره. وأما الفاسق الفاجر فهذا يجعل في الرتبة الثانية، ولا أرى أن يعطى نقودا، لأن إعطاءه النقود يقويه على فجوره، لكن يعطى بدل أن يعطى نقودا يعطى طعاما أو كسوة، لأن هذا فيه يعني ما يقي الناس شره ويكسر الجماح، بخلاف ما لو أعطي النقود، فهذا يزيده بلية على بليته ويقويه على فسقه وفجوره، لا يتورع أن ينفقها في أبواب من الفسق والفجور، لكن الطعام لا يستطيع. نعم،
بارك الله فيكم. ما حكم إعطاء السائلين في المساجد؟
إذا كنت ترى عليهم آثار الحاجة فأعطهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بالله فأعطوه. نعم،
هل يجوز زجر السائل إذا كان عنده ما يسد حاجته لعلمنا بذلك؟
الذي عندي في هذه المسألة هو قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، ولكن لا مانع من مناصحته وتذكيره بالله عز وجل. نعم.
سائل يسأل عن دفع الزكاة للأقارب عند حاجتهم وتقديمهم على غيرهم، هل ينظر فيه إلى شدة لكونهم أشد حاجة من غيرهم، أو إذا وجدت الحاجة يقدمون وإن كان غيرهم أشد فقرا؟
ليس عندي في هذه المسألة يعني أكثر مما قدمت، فيعني الأقارب المحتاجون يقدمون على غيرهم. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول ما ضابط الدين الذي إذا استدانه الشخص أعطي من الزكاة؟
أنا حتى الساعة لم أقف على ضابط، يعني علمي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إمام من الأئمة من الصحابة والتابعين أو من بعدهم، لكن الذي يظهر لي هو الدين الذي يعجز عن سداده. نعم.
يقول أيضا هل يعطى إذا استدان أم عند حاجته إلى الدين؟
الذي يظهر لي إذا وقع في الدين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول سائل امرأة كبيرة في السن عندها مال زائد عن حاجتها وهي جاهلة بأمور الدين، هل لوليها أن يتصدق من مالها بدون علمها؟
يخبرها ويعلمها ويستأذنها في ذلك، فإن رأى أنها معاندة لا تهتم بفرائض الله، فالذي يظهر لي أنه يؤدي الزكاة وإن لم تعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول اعتمرت في المسعى الجديد، هل علي شيء بعد ما علمت عن الاختلاف في هذه العمرة؟
إذا كنت بنيت على فتوى من عالم فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ونقول زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ظهر لي أن من سعى في المسعى الجديد حتى الساعة هو حكم المحصر، عليه فدية يذبحها في مكة ولا يأكل منها، هذه فدية الإحصار لمساكين الحرم. نعم.
من لم يبني عمله على فتوى وإنما كان جاهلا بالحكم أو علم بالاختلاف بعد ذلك، هل يصح تصح عمره؟
والله لو ذبح الفدية أولى وأسلم. نعم.
بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.